إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الفقه، وبصفة خاصة مع أحكام الصلاة من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومع التعليق على فقه السنة من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي، أي في درس الفقه، قد تكلمنا عن أفضلية الأذان، ثم تكلمنا عن سبب مشروعيته، ثم تكلمنا عن كيفية الأذان، وعرفنا من ناحية العملية كيف نطبق الأذان، وعلمنا في التثويب، علمنا أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني، وعرفنا كيفيات الإقامة، الإقامة المعلومة التي هي منتشرة عند جميع المؤذنين الآن، والإقامة الثانية وهي صحيحة وكثير من الناس لا يطبقها، بل كثير من الناس لا يعلمها، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وعرفنا الذكر عند الأذان، وأن المستمع يردد ما يقوله المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفنا أن الأذكار الواردة في الأذان كما في كتاب ففير الله نقلا عن زاد المعاد لابن القيم رحمه الله أنها كالآتي: بعدما يقول مؤذن لا إله إلا الله وتقول أيضا أنت لا إله إلا الله، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وعرفنا أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وعرفنا الذكر عند الإقامة أنه في الإقامة يقول المستمع للمقيم أي للمؤذن مثل ما يقول المؤذن تماما، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووصلنا عند الكلام عما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: أولا أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا، فعن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فيه جواز سؤال الإمامة في الخير، اجعلني إمام قومي، قال صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. واقتدي بأضعفهم أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم، ولكن سنرى عند الكلام عن الصلاة إن شاء الله سنرى من زاد المعاد ابن القيم رحمه الله ومن كتاب الصلاة وهو ملخص في كتاب ففير الله، وهي المسألة قبل الخاتمة وليس قبيل الخاتمة، قبل الخاتمة سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في زاد المعاد يقول ابن القيم فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه. سنرى أما حديث أفتان أنت يا معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعاذ متى، فنحن نعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء التخفيف، هدي التخفيف، وكذا أمره صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون أيضا السماء ذات البروج، أي مثل هذه السور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. فمعاذ ذهب في وقت متأخر من الليل بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بقومه بالبقرة وفي رواية بالبقرة وآل عمران، فقال أفتان أنت يا معاذ صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم يعني قرأ في الفجر، نأخذ وقتا وقت الفجر في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 آية، من 60 إلى 100 آية في الركعتين أو في الركعة الواحدة. وفي الظهر كانت صلاة الظهر تقام ويذهب الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها يعني يطيلها. والعصر هناك صلاتان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيلهما أبدا، العصر والعشاء. المغرب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب قرأ بالمرسلات وقرأ بالدخان وقرأ بالطور وقرأ فيها بالصافات 180 آية وقرأ فيها بيونس وقرأ فيها بالأعراف، كل هذا في المغرب صلى الله عليه وسلم، وهذا سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود، لكن لفظه إن آخر ما عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، أي لوجه الله. إذن أول أدب من آداب الأذان، أي من آداب المؤذن، أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا. ثانيا، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يعني هذا مستحب، يعني ما هو واجب؟ أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه لم يمنعني أن أرد عليه، أي أرد عليه السلام، إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة صحيح، كما في صحيح أبي داود. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. ثالثا، أن يكون قائما مستقبل القبلة، كل هذه أداب، لكن لو أذن وهو جالس الصلاة صحيحة والأذان صحيح، لكن هذه أداب. أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة، لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح، أي الأذان. رابعا، أن يلتفت برأسه يمينا عند قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح. أما القول أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره، تحويل الصدر لا أصل له في السنة البتة كما في تمام منا، يعني لا يدور بجسده وإنما الوجه فقط، تماما كما ذكرنا من قبل هنا في التسليمتين في الصلاة. الإنسان لما يسلم في التسليمتين في الصلاة ما يلتفت بجسده كله هكذا، لا. انظر إلى الآن، الآن مثلا وجه في اتجاه القبلة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الصدر في اتجاه القبلة تماما، لكن يلتفت برأسه فقط، يلتفت برأسه فقط. إذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويسارا عند قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح. إذن أن يلتفت برأسه وعنقه، أما الصدر لا، أما الصدر لا. قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة: وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان. أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة، يعني يدور على المئذنة كذا ويدور. وفي المغني عن أحمد: لا يدور إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين. خامسا، أن يدخل أصبعيه في أذنيه هكذا، أن يدخل أصبعيه في أذنيه. قال بلال: فجعلت أصبعي في أذني فأذنت. رواه أبو داود وابن حبان. وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان، صحيح كما في صحيح الترمذي. سادسا، أن يرفع صوته بالنداء، أي الأذان، وإن كان منفردا في صحراء، حتى لو كان مفرده ولا يوجد أحد من البشر يسمعه قط، أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. سابعا، من آداب المؤذن أن يترسل في الأذان، أن يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحضر الإقامة أن يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق، يعني لما يؤذن الله أكبر الله أكبر، تتخيل أنك أنت المؤذن تردد، تتخيل ما تردد، تتخيل كأنك أنت تردد الأذان يعني، وهكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. ثامنا، ألا يتكلم أثناء الإقامة. أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، لأن الإقامة تحتاج لماذا؟ لإسراع، وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع. حادي عشر، أي في النقاط، النقطة السابقة العاشرة، حادي عشر: الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير، إلا أن أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه. وقد عرفنا في الدرس الماضي، قلنا من تمام المنة، في تمام منة يقول: ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة جملة الصلاة خير من النوم مرتين، على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا، وهي أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني، كما في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف، وهي سنة متروكة أيضا، فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان أعمى، ويؤخذ منه، أي يستفاد من ذلك، ويؤخذ منه جواز أذانه إذا استطاع معرفة الوقت، كما يجوز أذان الصبي المميز. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن، أو قال: ينادي أن يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان، صحيح كما في صحيح أبي داود. وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وهو في الصحيحين. الفصل بين الأذان والإقامة. يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، يسع التأهب للصلاة وحضورها، بالكسر، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. كثير من في كثير من المساجد بمجرد ما يؤذن ويقيم الصلاة، حتى إنه في بعض المساجد الذي يتوضأ تفوت صلاة الجماعة كاملة من إسراع الإقامة ومن الإسراع في الصلاة. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. رواه مسلم. من أذن فهو يقيم. طبعا هذا ليس بحديث، يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، أن من أذن فهو يقيم. متى يقام إلى الصلاة؟ بعض الناس يصمم أنه ما يقوم للصلاة إلا عندما يسمع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هل هذا صحيح أم لا؟ قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، لكن هذا الكلام صحيح أم لا؟ في تمام منا في التعليق على فقه السنة، أي كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، قلت أي في تمام منا ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان الإمام في المسجد، بما إذا كان الإمام في المسجد. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة: إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. رواه مسلم. يعني لو أقيمت الصلاة والإمام في المسجد فهذه الحالة يجوز أن يقوم ولو لم يقم الإمام. وأما إذا لم يكن في المسجد، واحد أقام الصلاة والإمام الراتب غير موجود، وأما إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. متفق عليه، واللفظ لمسلم. واعلم أنه لا علاقة لهذه المسألة بتكبيرة الإمام للإحرام، فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج. إن عليه، يعني في هذه الحالة، فإن عليه بعد قيام الناس أن يأمرهم بسد الفرج وتسوية الصفوف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الكتاب بعضها. حتى إذا رأى الإمام أن الصفوف استوت كبر، كما فما جاء في الآثار للإمام محمد عن إبراهيم قال: إذا قال المؤذن حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا فيصفوا، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. قلت أي الألباني: وعلى هذا كثير من مقلدة الحنفية، وبخاصة في البلاد الأعجمية، فإن في ذلك إضاعة للسنة المحمدية كما سبقت الإشارة يعني إلى ذلك. وقريب منه اقتصار بعض الأئمة على قولهم استووا فقط، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد وإسناده صحيح. ويعني إذن انتبه الحديث: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. بعد ذلك: ما حكم الأذان والإقامة للفائتة؟ من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا، وهذه المرة الوحيدة التي لم يستيقظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع للأمة، ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام وصلى فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة. يعني هو كذا صلاة يؤذن أذان واحدة لكن يقيم لكل صلاة. وعرفنا في الأسبوع الماضي أن الأذان واجب، وأنه ينبغي للمسلم إن فاتته الصلاة أن يؤذن أذانا، يعني يسمع نفسه ثم يقيم الصلاة. وعرفنا أيضا أن المرأة التي في البيت، الإنسان إذا صلى منفردا أو صلى في البيت لعذر يعني مرض أو كذا، أو صلت المرأة في بيتها، عرفنا في الأسبوع الماضي أنه يستحب لها، بل على الرأي الثاني يجب عليها أن تؤذن. الرأي الذي أن الأذان واجب كما في تمنا، يجب عليها أن تؤذن أذانا تسمع نفسها، ثم تصلي السنة ثم تقيم وتصلي الفريضة، يعني تؤذن أذانا تسمع نفسها، رغم أنها استمعت للأذان من المسجد لكن هي في البيت. وعلى هذا على من يرى أن الأذان ماذا؟ واجب، كما عرفنا في الأسبوع الماضي وقرأنا من تمام منا يعني أنه واجب، لكن نراك من يرى أنه مستحب، لكن الدليل على وجوبه من ضمن الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم فإن سمع منهم الأذان أي في البلدة كان يترك هذه البلدة ولا يقاتلها صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأدلة التي ذكرناها على الوجوب، وهو رأي آخر من يختلف عن الرأي الأول. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء أي الأذان فلم يجب فلا صلاة له. لا يسمع الأذان ولا يدخل للصلاة فلا صلاة له إلا بالطبع الأعذار. إلا ماذا؟ أعذار التخلف عن الجماعة. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر. وتذكرون لما أخذنا من قبل، يعني غير هنا، أخذنا صلاة الجماعة وعرفنا أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. أولا ثانيا البرد أو المطر، وثانيا حضور الطعام، أو ثالثا حضور الطعام، رابعا مدافعة الأخبثين البول والغائط، خامسا من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يعني تكلمنا وسنتكلم عنها بالتفصيل، والمطر الشديد والخوف من ظالم، كل هذا سنتكلم عن، والسفر، كل هذا سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. بعد ذلك الأذان والإقامة للفائتة. من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها. ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن وأقام وصلى. فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن، أي أذان لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم. فإن تعددت الفوائت استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله أي الإمام أحمد يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، قال فذكر حديث هشيم عن أبي هريرة عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، أي في غزوة الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. أذان النساء وإقامتهن. قال ابن عمر، طبعا سنرى هذا القول والرد عليه بمشيئة الله تعالى، قال ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه البيهقي بسند صحيح لكن الحديث ضعفه الألباني في تمام منا. وإلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الشافعي وإسحاق إن أذن وأقمنا فلا بأس، وروي عن أحمد إن فعلنا فلا بأس وإن لم يفعلنا فجائز، وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن. رواه البيهقي ضعيف دون إمامة النساء في تمام منا، لكن هذه الزيادة كما في تمام منا تابعه عليها ابن أبي ليلى، لكن هذه الزيادة تابعه عليها ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة. إذن يعني هنا وأيضا ولها طريق أخرى من حديث رائطة الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة أي الفرض فأمتهن بينهن وسطا، أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي. وقال النووي في المجموع إسناده صحيح، يعني المرأة لما تحب أن تصلي بالنساء ما تقف مثل الرجال في الأمام، لا، ماذا تفعل المرأة؟ تقف في وسط الصف. تقف المرأة لما تريد أن تصلي بالنساء تقف أين؟ ما تقف مثل الرجال، مثل الإمام الرجال يتقدمهم، لا، وإنما تقف المرأة في وسط الصف. وسنرى فيما بعد إن شاء الله لما الرجل في كيفية، لما تتكلم عن في باب الإمامة إن شاء الله سنرى أن الرجل إذا كان هناك رجل وطفل وامرأة ماذا تفعل؟ هنا في هذه الحالة الطفل ممكن يقف معك، أما وطفلة، المهم أن المرأة تقف خلف الرجل حتى لو مفردها، تقف خلف في الخلف. فهنا أيضا يقول إلى أن قال البني رحمه الله ولها، إلى أن قال يعني عن من رواية بنت حسين قالت أمتنا، يعني صلت بنا إماما المرأة النساء يعني، أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا. رواه عبد الرزاق أيضا ورجاله ثقات غير حجيرة هذه فلم أعرفها، ومع ذلك صححه النووي أيضا وسكت الحافظ عنه أيضا، لكن يقويه ما عند ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تقوم معهن في صفهن. قلت هذا إسناد صحيح، إلى أن قال وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها، ولا سيما وهي مؤيدة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، والحديث صحيح الجامع، يعني النساء مثل الرجال في كل شيء إلا أن يرد تخصيص للنساء فيتميز به النساء، أو يرد تخصيص للرجال فيتميز به الرجال. دخول المسجد بعد الصلاة فيه، وهذه نقطة مهمة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وهي تتصل بمسألة حكم الجماعة الثانية في المسجد. سأضرب أمثلة ونرى الإجابة عليها. انتهت صلاة الجماعة الأولى فدخل رجل فتصدق عليه رجل وصلى معه، انتهت الجماعة الأولى ودخل اثنان أو ثلاثة أو أكثر فأقاموا جماعة جديدة في مسجد فيه مؤذن وإمام راتب، دخل جماعة في مسجد مثل المساجد التي على النيل صغيرة أحيانا في، وانت ماشي على النيل مسجد حوالي صغير جدا ليس له مؤذن ولا، يعني الناس تدخل تصلي وتمشي هكذا بدون مؤذن ولا إقام، هل تصح هنا الصلاة؟ إذن رجل تصدق على رجل والناس أقاموا جماعة جديدة، ما حكم هذه المسألة؟ سنقرأ من فقه السنة ثم نقرأ التعليق التفصيل من تمام منا إن شاء الله تعالى. قال صاحب المغني ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد، لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، صحيح كما في تمام منا. وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله. ما هي هذه المسألة التي سنتكلم عنها الآن؟ مسألة الجماعة الثانية، لأن الناس الآن يقيمون جماعة تلو جماعة تلو جماعة، والكل يظن أنها جماعة. قال الألباني تعليقا على قول الأثرم عن أنس، قال الألباني تعليقا على القول في فقه السنة، روى الأثرم وسعيد المنصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجل فأذن بهم وأقام فصلى بهم جماعة، يعني قاموا عملوا جماعة ماذا؟ ثانية. هذا ظاهر الحديث. قلت أي الألباني يعني قد علقه البخاري ووصله البيهقي بسند صحيح عنه، وقد يستدل به بعضهم على جواز تعدد صلاة الجماعة في المسجد الواحد، ولا حجة فيه لأمرين: الأول أنه موقوف يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه قد خالفه من الصحابة من هو أفقه منه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فروى عبد الرزاق في المصنف وعنه الطبراني في المعجم الكبير بسند حسن عن إبراهيم أن علقمة والأسود أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد، أقبل مع ابن مسعود إلى المسجد ثلاثة الآن، فاستقبلهم الناس وقد صلوا فرجع بهما إلى البيت ثم صلى بهما. فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقا لما جمع ابن مسعود في البيت، مع أن الفريضة في المسجد أفضل كما هو معلوم. وإن شاء الله يذكرني على مسألة الجماعة في البيت، مسألة الجماعة في البيت يعني من فتاوى ابن تيمية أعلق عليها إن شاء الله. يقول: ثم وجدت ما يدل على أن هذا الأثر في حكم المرفوع، فإنه يشهد له ما روى الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم، وقال: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد. قلت: هو حسن. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. ولعل الجماعة التي أقامها أنس رضي الله عنه كانت في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، فإن إعادتها في مثل هذا المسجد لا تكره لما يأتي، وبذلك يتفق الأثران ولا يختلفان. يعني مثل المساجد التي على النيل أو على السفر وانت ماشي في الطريق في السفر، في مساجد صغيرة في أماكن غير مسكونة، يعني الناس بلد ما كذا يصلوا يمشوا هكذا، هذا ما في مانع. وأحسن، يقول البني، وأحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولا بأس من نقله مع شيء من الاختصار ولو طال به التعليق نظرا لأهميته وغفلة أكثر الناس عنه. قال رضي الله عنه في الأم، أي في كتاب الأم: وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه أو يجمع فيه الجمعة يعني، ففاتته الصلاة، يدخل المسجد مثل المسجد عندنا الآن أو معظم المساجد التي المؤذن وإمام، ففاتته الصلاة، فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إليه. في مسجد يقيم بسرعة ومسجد تأخر في الإقامة، الأولى يذهب لمسجد ما أقام حتى الآن أو أقام ويدرك الصلاة فيهم، أو أقام ثم عليه أن يدرك الصلاة، يعني يذهب يعني هو الآن انتهى، فالأولى طالما أنهم قد صلوا الأولى أن يذهب إلى مسجد لم يقم الصلاة أو أقام ويظن أنه سيدرك الصلاة معه. ماذا قال؟ فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إليه، وإن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن. الجماعة انتهت الآن وصلى في مسجده منفردا فحسن. وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، يعني تجزئ لكن مع ماذا؟ مع الكراهة تجزئ، يعني الأفضل كل أحد يصلي مفردا، هذا بخلاف لو إنسان تصدق عليه رجل آخر من الجماعة الأولى، وهذا سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. ماذا يقول مرة أخرى؟ وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه، يعني تجوز لكن ما تقول لو أقاموا الجماعة الآن صلاتهم باطلة، ما تقول إن صلاتهم باطلة أبدا، لا، وإنما تجوز لكن مع الكراهة. لماذا؟ يقول الشافعي رضي الله عنه: وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم، وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، إنما كان لتفرقة الكلمة، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة، يرغب يعني إيه؟ لا يرغب، يعني ما يعجب الإمام فيتخلف، تنتهي الجماعة يقيم جماعة ثانية، فيقول: وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة وفيهما المكروه. إنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام راتب، ويصلي فيه المارة ويستظلون، فلا أكره ذلك، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة. وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره. قال: وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته، وأن قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين. انتهى. يقول البني: وما علقه الشافعي عن أصحابه قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه، يعني الناس قد انتهوا من الصلاة، إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. رواه ابن أبي شيبة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، ونحوه في المدونة عن إمام مالك. الخلاصة: وبالجملة أي كما في تمام منا، فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق وهو الحق، ولا يعارض هذا الحديث المشهور: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني رجل صلى في الجماعة الأولى ولكن يتصدق على من؟ على القادم. ماذا قال؟ فإن غاية ما فيه حظ الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا، فهي صلاة متنفل وراء مفترض. متنفل وراء ماذا؟ مفترض. وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض فاتتهم الجماعة الأولى، ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه. يعني هذا الذي تصدق عليه سواء صلى هو الإمام، يعني ما يشترط في أن الذي يتصدق على الإمام أن يصلي مأموما أبدا، لا يشترط في أن الذي يتصدق على الذي فاتته الجماعة أن يصلي مأموما، ممكن المتنفل يصلي إماما، ما في خلاف إذا كان هو الأقرأ. يعني يقول الأول: أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم لا إذنا ولا تقريرا، يعني ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثانية ولا أمر بذلك، مع وجود المقتضي في عهده صلى الله عليه وسلم كما أفادته رواية الحسن البصري. الثاني: أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة، كل واحد خلاص الجماعة تفوته يسرع، وإذا علموا أنها لا تفوتهم يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه. وليس شيء من هذا المحذور في الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الفرق فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن هذا البحث يتطلب شرحا أوسع لا يتسع له هذا التعليق، وفي النية أن أجمع في ذلك رسالة أي الألباني، فعسى أن أوفق لتحريرها إن شاء الله تعالى. هنا ننتبه لنقطة، الحديث الذي ذكره الألباني هذا، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة، ابن تيمية في الجزء 23 من الفتاوى ذكر ما يلي، قال: هذا الأفضلية ليس معناها المستحب أبدا، بل الأفضلية في كثير من الأحوال معناها الوجوب، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا كلمة الخير لأول وهلة الإنسان يظنها مستحب أفضل، يعني أترك البيع وأذهب للصلاة أفضل، لا، مع أن صلاة الجمعة واجبة، إذن الخيرية هنا يسمى على الأفضل إنما الواجب. أيضا في غض البصر ماذا قال الله تعالى، وهذا استدلال ابن تيمية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. غض البصر واجب، وإطلاق البصر إلى غير المحارم حرام. إذن كلمة أزكى يعني أطهر ليس معناه هنا للاستحباب، إنما واجب، إنما ماذا؟ واجب. إذن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، قال ابن تيمية، أي في حال العذر، في حال ماذا؟ العذر، مرض، مسافر، مدافعة الأخبثين، خوف من ظالم، كذا، هذا هو المقصود. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له صالح ما كان يفعل وهو صحيح مقيم. إذن المسألة الآن إن شاء الله لما نأتي للكلام عن صلاة الجماعة سنقرأ فتوى ابن تيمية في الجزء 23، سنقرأ إن شاء الله تعالى فتوى ابن تيمية في الجزء 23، وسنرى أن المسلم من بين ما قال ابن تيمية، يعني هناك خلاف إذا ما كان عنده عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، وذكرنا المرض والمرأة أيضا ليس عليها جماعة والمسافر وكذا وكذا، إذا ما كان عنده عذر وصلى في بيته حتى لو أقام معه جماعة وكذا، هناك خلاف هل تقبل صلاته من الأصل كصلاة حتى بدون جماعة أم لا. هناك من يرى لا تقبل صلاته طالما أنه تخلف عن الجماعة بغير عذر شرعي، بغير عذر شرعي. وسبحان الله، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله لما نصل إلى صلاة الجماعة بمشيئة الله تعالى. ومن أراد أن يراجع هذه الفتوى لابن تيمية رحمه الله موجود رقم الصفحات في كتاب فر الله، في أول الكلام في باب الدين النصيحة، أول نصيحة من النصائح في باب الدين النصيحة، أول نصيحة في باب الدين النصيحة، فتاوى ابن تيمية في الجزء 23 من صاد 229 إلى 243، بل بعضها أكثر كمان. هذا إذن الخلاصة كالآتي: الإنسان إذا دخل المسجد في صلاة الجماعة ووجدهم قد صلوا، علينا أن ننتبه النقطة في فتاوى ابن تيمية، إذا أتى لصلاة الجماعة ووجدهم قد صلوا وفي نيته صلاة الجماعة يأخذ ثواب الجماعة، يأخذ ثواب الجماعة طالما، وهذا يدلك على أنك حتى لو صليت منفردا في هذه الحالة تأخذ ماذا؟ قال هكذا ابن تيمية، يأخذ ثواب الجماعة، يأخذ ماذا؟ لكن يكون ما عنده شرط، يعني متأخر لعذر أو كذا أو كذا. يعني إذن لو دخل المسجد وتصدق عليه رجل من الذين قد صلوا من قبل لا خلاف، خلاص ما في إشكال. لو دخل المسجد وأقاموا جماعة أخرى لم يكن فيهم أحد قد صلوا في الجماعة الأولى، فهذه الحالة ذهب العلماء إلى كراهة هذه الصلاة، يعني أجزأت عنهم الصلاة، لكن الصلاة فيها كراهة، لكن الصلاة فيها كراهة. لو أنه في مسجد على الطرق ما فيه مؤذن، أحيانا تجد المسجد مغلق، يعني ممكن بعد الوقت بنصف ساعة تذهب أنت تجد أذان مغلق في المساجد التي على الطرق، تؤذن وتصلي ما فيه شيء إن شاء الله. هناك مسألة، هل يجوز لإنسان كان متأخرا أن تصلي وراءه؟ يجوز. أيضا إذا كان يصلي السنة وأنت تصلي وراءه يجوز، لأن هذا مفترض مع متنفل. جزاكم الله خير. نكمل الكلام. الفصل بين الإقامة والصلاة. يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل. فعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. بعض الأحيان بعض الناس لما تقام الصلاة والإمام يتكلم كذا، أم بعض يقول له أقم الصلاة مرة أخرى، هذا خطأ. شوف، نام القوم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الصلاة مرة أخرى. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد إقامة الصلاة، فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون إقامة. ذهب البيت واغتسل وعاد دون إقامة مرة أخرى. ما حكم آذان غير المؤذن الراتب؟ وعرفنا في شروط المؤذن الراتب، الأولى المستحب أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى فلا يأخذ عليه أجرا، أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر لكن يجوز لو أذن، أن يكون قائما مستقبل القبلة، أن يلتفت برأسه وعنقه، أما الصدر فلا، يمينا عند حي على الصلاة ويسارا عند حي على الفلاح، أن يدخل أصبعيه في أذنيه، أن يرفع صوته بالنداء. وهذا ما الآن، يعني الآن للأسف بجار المسجد الآن الرجل يؤذن والله أكاد لا أسمع الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا والله يترك الأذان. هذا ما هو أذان؟ اسمه الأذان، يعني اسمه النداء. النداء اسمه ماذا؟ من أسماء الأذان ماذا؟ النداء. هكذا الله أكبر الله أكبر، أنت تنادي الناس للصلاة، لكن حي على الصلاة هذا ما هو نداء. حي على الصلاة، حي على الصلاة، تنادي الناس. لو واحد غريق يقول للناس تعالى خذني تعالى خذني تعالى، غلة ولا قوة، هو نداء. المهم قلنا ماذا؟ أن يرفع صوته بالنداء. بعد ذلك أن يترسل في الأذان، أن يترسل في الأذان، ألا يتكلم أثناء الإقامة. إذن ما حكم أذان غير المؤذن الراتب؟ لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين. ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة لو أننا أي إنسان يأتي ويؤذن ممكن في مرة يتخلف الجميع، كل واحد يقول لك على أحد أتى، على أحد أتى، على أحد، وما يفتح المسجد ولا يؤذن أحد. ما أضيف إلى الأذان وليس منه؟ الأذان عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه. وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم ابنك أشغلك يا حبيبي، ابعد عن ابنك، خلي جنب بعيد عنك، تعال يا ولد قم في الجنب هنا، يلا يا حبيبي، يلا يا عم الشيخ، بس كده اجلس انت بعيد عنه. لسه كنا بنقرأ في المغرب: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الجامع: الولد مجبنة، مبخلة، مجهلة، محزنة. أي ولد حتى البنت، مجبنة يجبن أن يقاتل في سبيل الله كذا كذا، مبخلة خلي العيال، خلي العيال، خلي العيال ما يتصدق، مجهلة يجلس جنب مراته ما يروح يطلب العلم ولا شيء، صح ولا لا، محزنة الولد لو مريض، لو تعب، لو مات، أو هكذا. هذا يشمل الولد والبنت يعني بصفة عامة. وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أي باطل. ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير حتى خيل للبعض أنها من الدين وهي ليست منه في شيء. من ذلك قول المؤذن حين الأذان والإقامة: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. رأى الحافظ ابن حجر أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها. يعني الآن الزيدية في اليمن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، طبعا هذا خطأ، لأن هذه عبادات مدارها على الاتباع. مدارها على ماذا؟ الاتباع. يعني أنت في الأذان أشهد وهكذا، أما أنت حبيت قال سيدنا رسول الله ماشي، لكن حتى الصحابة ما كان يقولوا هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. وكما نبهنا من قبل حتى في التشهد بعض الناس يأتي في التشهد يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. خطأ، هذه عبادة ما تزيد فيها وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بل الصحابة رضي الله عنهم كما في فتح الباب في شرح البخاري، البخاري، أنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون، طبعا التشهد السلام عليك أيها النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. يعني حتى في التشهد الآن، يعني الآن لو قلت في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صحيح. الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون في التحيات أي التشهد، بدل ما كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا جائز وهذا جائز إن شاء الله. أيضا مسح العينين بباطن الملتي السببتين كل هذا بدعة، تمام. ثالثا، وهذه هي الطامة الكبرى، التغني في الأذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى أو إبهام محظور فهو محرم. وعن يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا. لما سئل الإمام أحمد عن القراءة بالتمطيط، عن القراءة بالتمطيط، ما هي القراءة بالتمطيط؟ مثل القرآن الذي يأتي في الإذاعة المصرية عندنا في القاهرة من 8 إلى 8 ونص، خاصة للطبلة والنجدة، تمام؟ تمام؟ إن كان الحصري جيد الحمد لله، تمام؟ يتغنى. فقال الرجل: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. قالوا: ما رأيك؟ أيهما أفضل، يا محمد أم يا محمد؟ قال: يا محمد. قال هكذا، وهذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد في قراءة القرآن. إذن والله أقسم بالله أحيانا أعد لبعض المؤذنين 36 حركة، 36 حركة، حي على الصلاة 36 حركة، مع أن المفروض ما يزيدش عن 6، ما يزيدش عن ماذا؟ عن 6، حي على الصلاة فقط، ما يزيد عن 6 في كل المد، ما يزيد عن ماذا؟ عن 6. إذن هنا بهذه الكيفية، بهذه الكيفية، إذن التمطيط، وكما نبهنا في الأسبوع الماضي ونوهنا لماذا؟ نوهنا إلى حكم الأذان الموجود الموحد هذا الذي عن طريق الإذاعة أو عن طريق في بعض المساجد، الأذان الموحد هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز هذا الأذان. وحتى لو اضطر مسجد لهذا اضطرارا ما يستطيع طبعا أن يقاوم أو يعترض أو كذا، يؤذن ولو أذانا يعني منخفضا إذا خاف على نفسه من فتنة وكذا، لابد. لماذا؟ وعلمنا في أول الكلام عن الأذان أن هناك من يرى أن الأذان واجب، والحق كما في تمام منا أن الأذان فرض على الكفاية، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وعلى المنفرد كما سيأتي. وعرفنا من ضمن الأشياء التي تدل على وجوب الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يسمع الأذان في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم، فإن سمعه فيهم كف عنهم. لو سمع الأذان في بلد خلاص يسكت، ما سمع الأذان وقت الصلاة كان يدخل ويقاتلهم صلى الله عليه وسلم. لكن واحد الآن يضع كذا، كل هذا باطل باطل باطل، وحرام حرام حرام. إذن التمطيط في الأذان، التمطيط في الأذان. وفي الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى مكثنا فترة نشرح الأذان وكيفية الأذان. أما الإقامة شرحنا كيفيتها، لكن قلنا التطبيق إن شاء الله في درس اليوم إن شاء الله. عرفنا كيفية الأذان في الأسبوع الماضي، كيفية الأذان الصحيح. أيضا رابعا من البدع التي أضيفت للأذان التسبيح قبل الفجر. التسبيح حتى التواشيح، حتى أنا لو أجيز نشيل الشين نضع منها مكانها سين. هذه التواشيح الأفضل تشيل الشين وتضع مكانها ماذا؟ سين. التواشيح قبل الفجر. قال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به، لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله. ولو شرطه الواقف، واحد أوقف مال للتواشيح هذا، ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة، حتى لو كان شرط لا يجوز تنفيذه. وفي كتاب تلبيس إبليس لعبد الرحمن بن الجوزي: وقد رأيت من يقوم بليل كثير، أي بجزء كبير من الليل، على المنارة أي المأذنة، فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. وقال الحافظ في الفتح: ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا. وسنعلق على هذه النقطة إن شاء الله تعالى الآن. هنا إذن التسابيح هذه قبل الأذان كل هذه بدعة، بل إقامة الصلاة كما بينا في الأسبوع الماضي، إقامة الصلاة في مكبر الصوت ليس من السنة. الأذان في المأذنة أو في مكبر الصوت الخارجي هذا ما في شيء، صحيح والمستحب. أما إقامة الصلاة في مكبر الصوت الخارجي ليس من السنة. وعرفنا أن القول لا تسبقني بأمين ضعيف، فإن كثيرا من الناس ما يأتون إلا على الإقامة، فبمن تقام الصلاة مع الإمام أي الجماعة؟ وبينا هذه النقطة بالتفصيل في الأسبوع الماضي، فالأذان يختلف عن الإقامة. الإقامة في المسجد في الداخل، أما الأذان في المأذنة في الخارج أو بمكبر الصوت يكون في الخارج. أما يعني الآن ما أحدثوه في الجمعة من قراءة سورة الكهف هذه ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، الحمد لله هذه الآن تكاد في كثير من البلدان قد انتهت. وإنما يعني بدأت الصلاة على النبي بعد الأذان في عصر من العصور، أمر المؤذن أن يقول بعد الأذان: اللهم صل على شجرة الدر، على شجرة الدر، تمام. فطبعا انتهت بعد ذلك حب يضفوها يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا لمن؟ للجالسين. أما المؤذن كما سنرى الآن إن شاء الله، سنرى بعد قليل أن المؤذن لا يقول أي شيء بعد لا إله إلا الله، ولا حتى اللهم رب ذي الدعوة التامة، لأن هذا للمستمع وليس للمؤذن كما سنقول بعد قليل إن شاء الله تعالى. بعد ذلك الحجاج الثقفي هذا قتل 124,000 صبرا من المسلمين. صبرا يعني بغير حد ولا كذا، كان يذبح الناس ويفرش جماجم ويأكل، والظهر يفرش جماجم فوق، ففرش فوق جماجم الناس وتغدى، والعشاء مرة صلى بهم الصبح 4 ركعات، وقال: أن أردتم أن أزيد أزيد، لعنة الله على الظالمين، تمام. فهو وجد الناس يتكلمون عليه، فقال طبعا هو طبعا تأويل خطأ، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، المقصود بهذا هو القرآن الذي في الصلاة، في الصلاة وليس بين أوقات، المقصود بهذا القرآن الذي في الصلاة. واحد الآن يقرأ القرآن ما أريد أن أستمع، ما تجبرني صح أم لا؟ المقصود أين؟ في الصلاة. وهذا من الأدلة التي يستدل بها أصحاب الرأي القائل وهو الأرجح، وهي فتوى ابن تيمية وسنتكلم عنها في التفصيل في صلاة الجماعة إن شاء الله. خلاصتها إذا قرأ الإمام فاسكت فأنصت، وإذا سكت فقرأ، تمام. فوجد الناس يتكلمون عنه فقال أتى بسورة الكهف في الجمعة، سورة الكهف في الجمعة والناس يستمعون الكهف، وكان جبانا فجعل المنبر بابا، جعل المنبر بابا. عند الآن في بعض المساجد تجد مئذنة منبر طويل وله باب، وكان قلبه خاو من القرآن، فكانوا يكتبون له الآيات في القبلة، الآيات في القبلة. والحجاج الثقفي هذا مرة منع الناس ينظروا لقصره، فأتى شاب يحفظ القرآن ينظر فناداه قال ما الذي جعلك تنظر إلى القصر؟ قال سبحان الله، يقول الله تعالى، يقول الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه ملك الله تعالى. فقال له أتحفظ القرآن؟ قال معاذ الله، القرآن يحفظني. قال أجمعت القرآن؟ قال الذي جمع القرآن أبو بكر، وإلى آخر عمر أكمل وكذا. قال استظهرت القرآن؟ قال معاذ الله أن أستظهر القرآن وراء ظهري. قال ماذا أقول لك؟ قال قل لي أوعيت القرآن؟ قال نعم. قال اقرأ شيئا، فقرأ الولد إذا جاء نصر الله الفتح والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. فقال يدخلون؟ قال كانوا من قبل يدخلون وأصبح في أيامك يخرجون. ثم بعد ذلك قال إن عاش هذا فسيكون له شأن، ثم دس له السم فمات، دس له السم فمات. هذه البدع أتت من هنا، أتت البدع من هنا، من هذه الأشياء كيف كذا. أيضا الآن هذه كانت بالأمس القريب سبحان الله كانت منتشرة، أيضا من البدع الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، هذا غير مشروع، أي من البدع هذا. إذن من البدع الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب الأذان غير مشروع، بل هو محدث مكروه. قال ابن حجر في الفتاوى الكبرى قد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة، طالما بدعة فهي حرام. وسئل محمد عبده مفتي الديار المصرية عن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فأجاب أما الأذان فقد جاء في الخانية أنه ليس لغير المكتوبات، وأنه 15 كلمة وآخره عندنا لا إله إلا الله، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة ابتدعت للتلحين لا لشيء آخر، ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقوله، ولا عبرة بقول من قال إن شيئا من ذلك بدعة حسنة، لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو فهي سيئة، ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين فهو كاذب. هنا التعليق على الصلاة والسلام على خير الأنام بعد الأذان، بعد ماذا؟ بعد الأذان. جاء في تمام المنة قوله الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال محدث مكروه. قلت مفهومه، يعني الكلام هنا لما بيعلق الآن يعني بيقول ماذا؟ الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان غير مشروع، بل الصحيح أن الصلاة والسلام بعد الأذان غير مشروع للمؤذن، ولا يجوز الجهر به، ولا يجوز الجهر به. اسمع، قلت مفهومه أن الإصرار بها سنة، فأين الدليل على ذلك؟ فإن قيل هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، انتهى وقد مضى في الكتاب. فالجواب إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذن، ولا يدخل فيه المؤذن نفسه، وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضا نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدين. إذن المؤذن يقول فقط، ينتهي صوته سرا أو جهرا بعدما يقول لا إله إلا الله، ينتهي تماما، لا يقول أي شيء إن تماما، لا بالجهر ولا بالسر، ولا حتى اللهم رب هذه الدعوة التامة، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني بعد الأذان. فإن قيل فهل يمنع المؤذن من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا؟ قلت لا يمنع مطلقا، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزيادة فيه، وأن يلحق به ما ليس منه، ويسوى بين من نص عليه صلى الله عليه وسلم وهو السامع، ومن لم ينص عليه هو المؤذن، وكل ذلك لا يجوز القول به، فليتأمل. إذن المؤذن لا يضيف شيئا للأذان، ولا يقول حتى الدعاء الذي نقوله نحن في الأدعية المذكورة. هنا كنا في الأسبوع الماضي أخذنا الأذان، انتبه الآن، سنقول الإقامة ونقول أخطاء التي يقع فيها الناس في الإقامة، قلناها في الأسبوع الماضي، لكن باختصار شديد إن شاء الله يعني نذكر بها الآن. أولا الإقامة معربة، يعني كل اثنين معا. بعد ذلك بعض الناس يقول أشهد وألا، يضيف واو، خطأ، هي هو ألا، تمام؟ أشهد أن لا إله هو أن. بعض الناس يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، أشهد محمد رسول الله، خطأ. الاثنين مع بعض، حتى اللي بيصل يقول ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، خطأ. إنما الصحيح هو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بعض الناس ما يأتي بالغنة في الميم المشددة، المشددة، يقول لك محمد رسول الله، خطأ. بعض الناس كما قلنا في الأذان يقول حي على الصلاة، خطأ. إنما ماذا؟ لا يقول حي ولا حي، وإنما حي على الصلاة، ده في الأذان، نفس الموضوع في الإقامة. بعد ذلك يعني تكون الإقامة هكذا، أشرت من في أول الدرس إلى نوع من الإقامة المزدوجة، اللي هي مثل الأذان ثم تضيف قد قام الصلاة قام الصلاة. أما الإقامة المعلومة الآن، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أما بعض الناس الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، ويدخل لك في ماذا؟ يجزئ، هذا خطأ. لابد أن تكون معربة، تكون ماذا؟ معربة. الأذان لما أذننا في الأسبوع الماضي قلنا في الأذان بالكيفية، طبعا لحب ما نعيد الآن، يستمع عليها في الدرس الأسبوع الماضي إن شاء الله. فإذا الأذان يكون بكيفية تنطبق عليه أحكام التجويد، لكن مع النداء، يعني تنطبق أحكام التجويد لكن مع ماذا؟ مع النداء. فالإقامة، من الذي يقيم الآن؟ أقم الصلاة. من الذي يقيم الصلاة؟ أنا ما أقولش أقم الصلاة، الذي يريد أن يقول الإقامة الصحيحة، ها يلا يا شيخ سيد، أنت أذنت المرة الماضية صح؟ ولا قلت الدعاء لي بعد الأذان؟ طيب يلا، ها،
الله أكبر الله أكبر،
انتبه. بعض الناس انظر الآن خرم وأذن، يقول الله أكبر الله أكبر، بتطولها لين الاثنين مثل بعض؟ الآن نسمع الأذان، وقلت لك الآن شوف والله العظيم الواحد ما عارف يعمل إيه مع الناس. الآن بيفعل ماذا؟ يقول لك الله أكبر الله أكبر، يطول الثانية، الأولى مثل الثانية تماما. نعم،
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
ما تقولش الواو، ها، رسول الله،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة،
الصلاة ورق غنام ألف. مش قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ماشي عبد
الله. الله أكبر.
من تحت.
الله أكبر.
خلي بالك لفظ الجلالة ولفظ كلا في التجويد تنتبه. يا ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا إلا الله في هنا إيه مثلا برضه إيه ما تقولش كلا كلا تقول ماذا كلا مش كلا والنبي يقولك حتى كلا تمام. والتسليمتين في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله مش رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خطأ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مش رحمة الله. يلا أشهد
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حتى في التوقيت كده
حي على الصلاة
حي على الص
حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا الإقامة من يؤذن الأذان. أذن يا محمد. يلا يلا أذن. لا أذن يلا. ها يلا أنا مش بنمزح.
الله أكبر الله أكبر.
ها
الله أكبر الله أكبر.
بر الراء ما قلتش بر ما قلتش بر أكبر الراء. حتى تجد الناس في الإمامة ينفع العلم والله ساعات الواحد يقول لك يجي يكبر الله أكبر ما يجيبش الراء ولا الباء ولا حاجة. الله أكبر الله أكبر حتى مش عارف الله الحمد لله الله أكبر حتى بتصلي إمام تجيب الراء. مش بعض الناس يقول لك في الماء الله أكبر خطأ بدعة. التجويد ما هو صحيح. الله أذن كذا يعني والتكبيرات تكون بصوت واحد. الله أكبر الله أكبر والتشهد الأوسط الأخير بنفس الصوت ما تميز التشهد الأوسط الأخير عن باقي التكبيرات. ها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
لا ما قلش حيا لا لا ما قلش حيا ولا حي بص حيا على ما قلش حيا ولا حي لا حيا على الصلاة
حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح. الله أكبر
مد لا
لا إله إلا الله.
يلا الصلاة خير من النوم.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.
جزاكم الله خير. إن شاء الله في الأسبوع القادم في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ الكلام في تكملة أحكام الصلاة. لأن الأذان أتى الأذان أتى في وسط الكلام عن الصلاة سنتكلم إن شاء الله عن شروط الصلاة. لو سألت واحد الآن ما هي شروط الصلاة نتكلم عن شروط الصلاة بمشيئة الله تعالى. ها؟ نتكلم ثم بعدها نتكلم عن فرائض الصلاة، نتكلم عن فرائض الصلاة ثم بعدها إن شاء الله نتكلم عن سنن الصلاة، وهذه نظل فيها حوالي 3 دروس. سنن الصلاة نظل في 3 أو 4 أو أكثر كمان، تمام؟ سنن الصلاة إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله أسافر لوحاتنا إن شاء الله يوم الخميس، وآتي السبت الذي بعده إن شاء الله. الدرس القادم الأحد والثلاثاء، الأخ اللي اتفقت معه المرة اللي فاتت ما سيأتي إن شاء الله في درس إن شاء الله الأحد والثلاثاء بين المغرب والعشاء القادم، أنا غير موجود بس الدرس موجود إن شاء الله، في درس إن شاء الله في أخ سيعطي الدرس أسمع الله خير، خلاص إن شاء الله يوم الأحد والثلاثاء في درس إن شاء الله في الثلاثاء الأحد بين المغرب والعشاء، والثلاثاء بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.